على الوجوه والأدبار كما جاء مصرحا به في سورة القتال وجاء مشارا إليه بالأنعام كأن الله قال بالأنعام ولم ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم باسطوها إليهم بالضرب والعياذ بالله فقال جل وعلا في سورة القتال الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم وفي السورات الأخرى إسرارهم فكيف إذا توسدتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فدلت آلة القتال هذه على أنها عامة في كل من كره رضوان الله وأحب سخط الله فكل من اتبع ما يسخط الله يأتيه هذا الوعيد الشديد ومن أعظم الناس نصيبا فيه هؤلاء الذين يأتون الكفرة الفجرة الذين يكرهون القرآن وما أنزل الله ويقولون لهم سنطيعكم في بعض الأمر وأحرمنا طعمهم في كل أمر هؤلاء أكثر الناس نصيبا في ضرب الملائكة عند الاعتذار على الوجوه والأدبار والعياذ بالله وهذا معنى قوله ولا ترى إذ يتوسل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم قال بعض العلماء الضرب على الوجوه والأدبار أشد وقعا وقال بعض العلماء على القول بأنها في أهل بدر أنهم يضربون وجه المشرك مقبلا فإذا فرض مدبرا ضربوا دبوره فقدنا أن تحقيق العموم وأنها لا تختص بمن قتل في بدر وهذا معنى قوله يضربون وجوههم وأدبارهم ولقوا على بالحريق قال بعض العلماء لقوا على بالحريق عند الاحتضار لأن المقامع التي يضربونهم بها تلتهب عليه النار وقال بعض العلماء يبشرونهم بالحريق يوم القيامة ولا مانع من وقوع الكل هذا معنى قلبه ولقوا على بالحريق وجواب لو في هذه الآية محذوف وتقديره لو ترى يا محمد حين يتوسل ملائكة الكفرة في حال كونهم ضاربين وجوههم وأدبارهم مبشرين لهم بالحريق لو ترى ذلك الوقت لرأيت أمرا فظيعا شنيعا تجيب الحذر منه وجواب له حذفه إلى ذا المقام عليه أسلوب عربي معروف يكثر في القرآن العظيم وفي لسان العرب فمنه في القرآن العظيم كلا لو تعلمون علم اليقين فلو تعلمون علم اليقين لما أهلكم التكاور حتى زرتم المقابر فنظروا من كلام العرب في حد جواب لو قالوا الشاعر فأقسم لو شيء أتى على رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا أي لو شيء سواك لرددنا قال جل وعلا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولم يذكر جواب له وقال بعض العلماء جوابه لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكانها القرآن على حد قلبه ولو قضى الوحى في القدرها لقرت ولكنه لم يطر وقال بعض العلماء جواب له المحلوف هي التي ضعت لو أن قرآنا سيرت به الجبال لو سيرنا الجبال بالقرآن وقطعنا به الأرض لكفرتم بالرحمن ويدل على هذا التقدير العشير قوله قبله وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب الآيات وهذا معنى قوله فلو ترى إذا توسل الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولقوا على بالحريق ذلك بما قدمت أيديكم قال بعض العلماء هذا مما يقول لهم الملائكة عند توسلهم إياهم وضربهم وجوههم وأدبارهم يقولون لهم لقوا على الشديد بسبب ما قدمت أيديكم. قال بعض العلماء هو كلام مؤتلف أي ذلك العذاب الكائن الواقع لكم بسبب ما قدمت أيديكم. جرت العادة في لسان العرب الذي نزل به القرآن أن يضاف جميع الأعمال إلى الأيدي، وإن كان بعضها ليس بالأيدي فإن الشرك الذي يعذبون عليه محله القلب واللسان واليد، والدين محله الفرد، وأكل الربا محله البطن، ولكن كل هذا ينسب إلى الأيدي على الأسلوب العربي المعروف أن أكثر ما يزال الإنسان أعماله بيده فنسب إليه على التأييد ومراعاة الأولاد. والمراد بما قدمت أيديكم ما كسبتم من المعاصي والكفر، سواء كان الذي استعملته القلوب أو الألسنة أو الأيدي أو غير ذلك. ولا معنى قوله ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. قال بعض العلماء المصدر المنسبك من أن وسيلتها بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد في محل خبر معطوف على الوصول المدعو بما أي ذلك بسبب الذي قدمت أيديكم وبسبب أن الله لا يظلم، فبكفركم وبعدالة ربكم وكمال إنصافه جاءكم العذاب، لأن بهذه السببين يتوجه إليكم العذاب كونكم اقترفتموه واكتسبتموه بأيديكم. وقول ربكم جل وعلا حكما عدلا مصفا فتعذيبه ومؤاخذته للعاصي كما أنه يذيب المطيع فظلمكم وعدالة ربكم كل ذلك افسد لكم ما وقع لكم من العذاب. والعياذ بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد في مثل هذه الآية الكريمة. فالآيات المنازلة لنا من القرآن إشكال عربي معروف يدور فيه سؤال مشهور على ألسنة العلماء وطلبة العلم، وهو أن يقال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نفى المبالغة، لأنه قال ليس بظلام، وظلام فعال، والفعال صيغة مبالغة، والمقرر في اللغة العربية التي بها نزل القرآن أن نفي المبالغة لا يقتضي نفي أصل الزعم من حيث هو، فلو قلت زيد ليس بقتال للرجال نفيت عنه المبالغة في القتل، ولأولينا في أنه ربما قتل رجلا أو رجلين، ولو كنت زيد مالا ليس بضرورة لنسائه يدل على انتفاع جهات تابعا، ولأولينا في أنه ربما وقع منه ضرب قليل كما هو معروف. فنفي المبالغة هنا لا يقتضي نفي أصل الجزء من حيثه، والمقام مقام تنفيذ، ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى، فلما أبدل هنا بصيغة المبالغة ولم يقل ليس بظالم أو ليس بظلم للعبيد. أجاب العلماء على بأدلة، قالوا جاءت العادة بالقرآن أن بعض الآيات قد يكون فيها شبه إجمال وتبينه آيات أخرى، وقد أوضحت آيات أخرى أن الله لا يظلم شيئا كقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالآيات الواضحات بينت هذا وأوضحته على التأليف. وقال بعض العلماء المبالغة هنا لا يقصد بها أصل المبالغة، لأن التكثير نظر إلى كفرة العبيد، لأن الظلم لما تعلق بالعبيد وكان العبيد في كفرة هائلة كان الظلم كبيرا جدا، أي لكفرة من هو منفي عنهم، وإذا كان نفيه من أصله، لأن الكفرة به والمبالغة بحسب العبيد الذين يقع عليهم الظلم. وقال بعض العلماء وهي مكتفى حسنة أن هذا العدد الذي يعذبه مولى ربه هو على منطوي هائل لا يقدر قدره ولا يمازل مثله، فلو لكان مبالغا في غاية الكبر مبالغة عظيمة، فنفى المبالغة بهذا الاعتبار، ومعنى هذا الجزء من أصله، وهذا الوجه حسن جدا، إلا أن فيه دقة، وهذا معنى قوله وأن الله ليس بظلام لعبده، فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة كذب على فرعون والذين من قبلهم رجالنا أصحابه دعوهم أي عادتهم ودينهم وديبانهم كبر آل فرعون، لأن فرعون وقومه كان دعوهم الكفر وتكذيب الرسل والتمرد على الله والكفر بالآيات وجحودها بعد الاستيقان، لأن فرعون لعنه الله متيقن كل اليقين أن نبي الله موسى صادق، وقد أوضح الله يقينه بذلك في موضعين، أحدهما قوله فيه وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، كل هؤلاء كانوا في غاية التمرد والعنصر وتكذيب الرسل بعد قيام المعجزات ووضوع الحق، ووضوع الحق بين الله جل وعلا أن كفار قريش دعوهم كدعو أولئك، ودعوا في وادي عرب العادة، فكل من يجري على سنه المطلب وعادته وذكره تقول العرب هذا دعوه أي عادته وديدنه الذي يسير عليه دائما، ومن قوله قريش في إحدى رواية بيته رواية بيته كذلك من أم الحويرث قالها وجعلتها أم العرب بنفسه وقال أبا أن تقول أبا أبي عمرو في رواية السوسي كذب آل فرعون بتحقيق الهمزة، وقرأه الرواني في رواية السوسي عنه خاصة كذب آل فرعون إلا الهمزة يرون بالمضيع، والمعنى دعو هؤلاء الكفارة دعوهم وديدهم ودينهم مثل دعو آل فرعون لتكذيب الرسل، لأن فرعون كلما جاءته آية يقول لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم لا يروا إلى هم ينصرون حتى صارحوه بأخي الأمر، وقالوا له مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني دعوا هؤلاء الكفرة من قريش، فمن سار طيرهم كذب كفرة العتاة المتمردين من الأمم الماضية آل فرعون والذين من قبلهم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وقد قدمنا قصصهم مفصلة في سورة الأعراف وغيرها، وهذا معنى قوله كذب آل فرعون والذين من قبلهم ثم فسر دأب آل فرعون فمن قبلهم وبين عادتهم قال كفروا بآيات الله كفروا بها جحدوا بها، وآيات الله ما تتلوه عليهم الرسل من آياته الشرعية الدينية وما يعلمونه من المعجزات من آياته الكونية القدرية، هذا ما نقوله كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، العرب تقول أخذه الله إذا عاقبه عقابا شديدا عليما، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلامه عليه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك عفو ربك إذا أخذ القرى له ظالما إن أخذه أليم شديد، فأخذهم الله بذنوبهم أي أهلكهم وعاقبهم العقاب الشديد بسبب ذنوبهم والذنب والجريمة التي يستحق صاحبها النكال، فأما قوله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي القوة ضد الضعف، وقد بين جل وعلا أن القوة ضد الضعف في قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد روح القوة فالعباد فلما نقول إن الله قوي لأن الله دل على قوي هو أقوى من كل شيء حتى لما قال العبد ما قالوا من أشد منا قوة قال لهم أرنا وأن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة شديد العقاب العقاب النكر الشديد لأجل الذنب قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقيب الذنب من أجله وقد بينا نرى أن الله جل وعلا بكتابه ينبه بشدة عقابه شديد العقاب شديد العذاب عذاب عليم عذاب شديد فنحو ذلك من تشميع عذابه وفراعته وأن الأمر كذلك لأنه ليس يوجد عذاب هو في رايته شديد فضله إلا عذاب الله جل وعلا يومئذ لا يعذب عذابا أحد ولا يذق ولا قهر أحد لأن الناس إذا عذبوا المجرمين والملوك أطراف الورى إذا عذبوا أن يعذبوا لا يستطيعون من العذاب إلا قدر ما يستجيب الموت مرة واحدة فإذا شددوا العذاب على المعذب بقدر ما يميت هناك وانتهى الأمر أما فارق السماوات والأرض جل وعلا فإنه يعذبه بالآلاف مما يستوجب الموت وهو لا يموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فقال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره إلى يوم العذاب لا يقضى عليهم فيموتوا فلا يخفف عنهم من عذابها ولا دلونا لكل يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون فهذا العذاب الذي لا تقطعه الموت ولا غيرها هو الذي يخاف منه ويحذر منه وهو الشديد بمعنى الكلمة فعلى كل عاق أن يتحفظ منه ويتعرج منه في دار الدنيا أيام إن كان الفرصة قبل أن يفوت الأمل ويندم حيث لا ينفع الندم قال ما نقول إن الله قوي شديد العقاب ثم قال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أجل المضارع مجزوم بأن بعد حتى وحتى حرف جر بمعنى الغاية والأصل إلى أن يغيروا أي إلى تغييرهم ما بأنفسهم فلا غاية ذلك بالقرء مما أنزل الله بهذه الأمم من المهولات فما أنزل بكفار مكة من العذاب يوم بدر والقتل والأسد متصلا بعذاب الآخرة لا ينقطع بسبب أن الله جل وعلا لم يكن مغيرا النعمة يكون مضارع كان يكون وحذف نونه بالمضارع معروف بقياس مضطرب نطقت به الأعراب كذلك سواء كان بعده أن أو لم تكن بعده أن كما هو معروف لم يكن مغيرا نعمة أنعمها عليقا نعمة مفعول به اسم فاعل النعمة مصدر بمعنى الإنعام هو ما يمعن الله ويتفضل به على فتر أنعم بها على القلب أي جماعة من الناس كقريش وغيرهم من الأمم حتى يغيروا والمعنى أن عدم تغييره للنعمة معين بغاية تلك الغاية هي أن يغيروا ما بأنفسهم فإذا غيروا ما بأنفسهم بأن يرتكبوا سوءا يستوجب العذاب والغضب غيرنا النعم بسبب تغييرهم إياهم وهذه الآية وأن هذا القرآن يجب الاعتبار بها وأن الإنسان لا يتسبب بتغيير نعمة الله عنه بتغييره ما بنفسه بل يدعو على طاعة الله وتقواه لأنه إذا تنكر بربه قد يغير نعمته عنه وينقله من النعمة إلى النقمة ومن السلامة إلى الغلب وفي هذه الآية الكريمة إشكال معروف وسؤال مشهور وهو أن يقال إن هؤلاء الكفرة كل أحوالهم خبيثة وخسيسة فما غيروا الكفر إلا إلى كفر فهم كانوا كفرة فلم يكونوا في حالة محمودة حتى قد يكونوا غيروا ما بأنفسهم فالذي كانوا به خبيث خسيس والذي غيروا به خبيث خسيس فبأي موجب كانت تتمادى عليهم نعمة الأولى، فبأي سبب كانوا يكفرون؟ في قوله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على القوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال الإشعار القوي وجهه واضح جدا، ولا يمكن أن يخرج من الآية، لأن الآية نازلة بكفار فرعون ومن سار على قيده وكفار مكة الذين شبه دأبهم بدأبه، والمقرر في علم الرسل أن صورة السبب لا يمكن أن تخرج من العامي بمخصص والتحقيق إن شاء الله، فبان استحكام على الإشعار وقوته. وأتفق العلماء على هذا لأنهم كانوا في نعمة من الله، لأنهم لم يأتهم رسول وكانوا معذورين بالكتاب، فأرسل الله إليهم الرسل وبين لهم المعجزات وأقام عليهم الحجج، فصاروا يحادون الله ويكذبون رسله ويعلمون الحق ويجحدونه عمادا وطغيانا وتكبرا على ربهم، فانتقلوا من حال سيئة إلى حال أسوأ منها بأبعاد. فلما انتقلوا إلى حال أسوأ كانوا غيروا، فغير الله ما بهم لما غيروا ما بأنفسهم لانتقالهم من سيئ إلى أسوأ. هذا معنى قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من خير إلى شر. ودل على الجواب على أنه أيضا بأن ينتقلوا من سيئ إلى أسوأ منه وأفظع كما ذكرنا. هذا معنى قوله حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم حصل على ما قدر بأنه لم يكن مغيرا، وبأنه سميع عليم لا يخفى عليه شيء من أقوال المغيرين المستجيبين بتغيير النعمة ولا من أفعالهم. وقد قدمنا مرارا أن مثل هذا هو الواعي الأكبر والجادر الأعظم، وأوضحناه مرارا كبيرا. هذا معنى قوله وأن الله سميع عليم.
لآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. هذا كالتوكيد لما قبله كرر ليبين بعض ما أجمله هناك، فبين في هذه الآيات الأخيرة أن من كفرهم بالكفر بقوله كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا، بين أن منه التكذيب بآيات الله، وبين أنه عقبهم وأغرق لهم على فرعون. معنى قوله كذبهم كذب آل فرعون، فرعون تطلق على كل من ملك مصر، والمراد بهذه فرعون موسى. واختلف العلماء في لفظ فرعون هل هو عربي أو أعجمي، فقال بعضهم أعجمي وقال بعضهم هو عربي مشتق من فرع على الرجل. إذا كان لا دهائم ونكر، فكل من كان لا دهائم ونكر هو متفائل. وعلى أنه عربي وزنه بالميزان العربي بالميزان الصافي فعلول بلا مين لا فعلول بنون. وفرعون هو الوليد بن غيال أفعله على ما شرحنا. وهذا معنى قوله كذب آل فرعون والذين من قبلهم، أي الذين من قبل آل فرعون معناه أهله وجماعته. والتحقيق في آل فرعون أنها مبدلة من ورد، لأن عربة تصغره على أول، وبعضهم يقول هي مبدلة منها أصله الأهل ولا يقع الأهل إلا لمن له شأن وحكم. وإنما قيل لفرعون آل فرعون مع أنه خسيس خليل رابع لعظمته ومكانته عند قومه أيام عيسى بن سلف، لأنه كان يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فهذه العظمة الزائدة والرزلة المستحقة كأنه قيل له بها أعرف العظمة الذين من قبلهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب كذبوا بآيات ربهم، كذب قوم عند آيات الله التي أرسل بها نبيه نوحا، وقوم هود بآيات الله التي أرسل بها نبيه صالحا إلى آخره. قال معنى قوله كذبوا بآيات ربهم فهلكناهم بمن بهم، وقد قدم تفصيل علاج هؤلاء الأمم فبين في آيات كبيرة أنه أهلك قوم نوح بالطوفان، قوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم، وبين أنه أهلك قوم هود بالريح العقيم ما في الأرض من شيء نزل عليه ما جعلته كرمي، وأنه أهلك قوم صالح بصيحة صاحبهم الملك فأصبحوا في دارهم جاهلين، وأنه أهلك قوم شعيب تارة قال بصيحة وتارة قال بوجهة وتارة قال بولة، والتحقيق أن قوم شعيب قال مدين اجتمعت لهم الصيحة والوجهة والولة لأنه صح بهم الملك منه فرجفت بهم الأرض من تحتهم، ثم إن الله أرسل عليهم ولة فأحاطتهم على القول بأن أصحاب الولة هم أصحاب الصيحة والوجهة وظهر وطهر كما قدمنا وضحه بسورة الأعراف، وبين أن قوم لوط أخذ الملك أرضهم فرفعها وطلبها عليها تهديدها، فإذا كانت صلاة قوم لوط تسمى المؤتفكة، والمؤتفكة مفتعلة من الأفك، والأفك في لغة العرب هو القلب، من أفك الشيء إلى قلبه فجعل أسفله أعلى، ومنه قيام أسوأ الكيد إسكا لأنه قلب للحقائق عن مواضعها، فقال جل وعلا بهم فجعلنا عليها سبيلها لأنها أفكها الملك فطلبها فالمؤتفكات المنقلبة، المجعول أسفلها عليها تارة عبر عنها بالمؤتفكة نرى إلى التوم التي هي عاصمتها، وتارة عبر عن جميع القوى قال بموضع والمؤتفكة أهوى، وقال بموضع والمؤتفكة جاءت رسلهم بالبينات إلى غير ذلك. قال معنى قوله أهلكناهم بمن بهم وأغرقنا على ديار، بين هنا ما فعل ديار ديار لأنه أغرقهم لما أسرى موسى ببني إسرائيل وضرب بعصاه البحر فانفلق البحر وصار بهن عشر طريقا يبسا، وسلكها موسى وقومه فجاء فرعون في قومه وربانته فوجدوا الطرق يابسة فدخلوا بها حتى تكامل خروج بني إسرائيل على الشاطئ ودخلوا الطين في البحر، أمر الله البحر فطرد عليهم كما جاء مبينا في سور كبيرة من كتاب الله. هذا معنى قوله وربنا على فرعون وكل كانوا ظالمين وكل من آل فرعون ونطلعهم من الأمم كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب والكفرة الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الكفرة كانوا ظالمين ظالمين بكفرهم. وقدنا مرارا أن أصل الظلم في لغة العرب التي نزلت من القرآن ووضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير محله فهو ظالم، هذا هو لسان العرب الذي نزل في القرآن، كل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. ولذا كانوا يقولون لمن يضرب لبنه قبل أن يروض ظالم، ويقولون للسقاء المضروب قبل أن يروض مظلوم، لأن الضرب وقع في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروض يلهب سبده ويغيره، فكان في غير مضيعه. والمعنى المعروف في كلامها من قول الشاعر وصائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكب ظهيم، العكب عصب وخير لسان وظهيم لدن مظلوم، المظلوم قبل أن يروا معناه أن يلقى لسان يفهم ما ضرب منه قبل أن يروا ظلم ضرب بعد أن ظهر، عهد صدق لم تهدي شكاته ولم تبلغني أوامر الأدب ولم تبلغ نفسه مقلل النار هذا معنى المعروف في كلام العرب ومنه قيل الأرض التي ليست محلا للحفر إذا وقع بها حفر مظلوما ومنه قرنا بها في رجال إلى الأوائل يلعن معه بينها فنريك الحد بمظلومة الجلد لأن حفر المرد الذي يحول بين قيمة البدوي وبين الشيء وقع في عرض ليست محلا للحفر ومن وقيل التراب المنزوع من الأرض غريب هل مظلوم لأنه محفور في غير محل حفر عجب من قول الشاعرية وابلا مقبولا فأصبح في غضاء بعد إشاعة على العيش مردود عليها وليمها هذا معنى الظلم في لغة العرب وجاء في القرآن معنى الظلم أو الظلم بمعنى النقص في قوله في موضع واحد وقوله كسى جنتين آتت أكلها ولم تظلم يعني ولم تنقص منه شيئا وهو راجع في المعنى إلى ما ذكرنا إذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب ورفع الشيء في غير محله فاعلموا أن أعظم أنواعه وأشنعها هو رفع العبادة في غير ما خلق من خلقه الخالق ورزقه جل وعلا فعبد غيره فقد رفع عبادته وطاعته في غير موضعها فالظالم يظن بمعناه الأكبر معنى الكلمة تماما فليبني هذا المعنى فهو في القرآن إطلاق الظالم على الكافر المشرك كقوله والكافرون هم الظالمون وقوله فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن بعثت فإنك أيضا من الظالمين إن الشرك لظلم عظيم وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك ثم تلا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وكذلك يطلق الظلم على المعصية التي لا تبلغ الكفر لأن العاصي أطاع الشيطان وعصى الله فقد وضع طاعته في غير موضعها ووضع معصيته في غير موضعها فهو ظالم بهذا الاعتبار وهذا معنى قوله وكل كان ظالمين والتنوين في قوله وكل تنوين عوض عوض عن كلمة مضاف إليه أي وكلهم كانوا ظالمين فعوض التنوين عن شأن المحلول كما هو معروف في محله ونرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من الظالمين اللهم لا تجعلنا من الظالمين ولا تعذبنا مع المعذبين وأنجنا مع النهي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رب اقبلنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا اغفر لنا واستر عيوبنا واشف كروبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأرقنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اقسم بالسعادة يا جعلنا وقم بالعافية غدونا وغفرنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تلقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء إن الله
الرجيم. يقول الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدتهم منهم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تلقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نزلت هذه الآيات في بني قريظة من اليهود. كانوا تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه عدوا، ثم إنهم نقضوا العهد وأعانوا كفار مكة بالسلاح، وذهب إليهم كعب الأشرف قدحه الله إلى أهل مكة يشجعهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليهم ويقول لهم: أنتم أهدى طريقا من محمد صلى الله عليه وسلم، كما قدم الكلام عليه في تفسير قوله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لقد بنوا قريظة العهد أولا فأعانوا قريشا بالسلاح على النبي صلى الله عليه وسلم، والإعانة بالسلاح نقض للعهد الأول. فلما كلمهم صلى الله عليه وسلم لنقض ذلك العهد قالوا: نسينا وأخطأنا فلا تخلنا بها. وأكدوا معه العهد مرة أخرى ثم نقض العهد ونالوا الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم.